شأن أمتنا أمتنا ودنيانا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وسيد خلق الله أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إن دروس النبي صلى الله عليه وسلم دروس بالغة رائعة عميقة معلمة. وفي ومضة اليوم أقف معكم أمام شيء أبجله وأقدره وأندهش له. أسلم رجل هو سيد قومه، وهو الذي يملك القمح الذي يصدر إلى قريش لتأكل منه، فمن القوة أنه منع الطعام عن قريش، منع القمح، منع رغيف الخبز عن قريش. وإذا بقريش تسرع إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول له اعمل معروف رجع لنا القمح. وإذا بي أنا أفاجأ بأن رسول الله بدلا من أن يستخدم صلى الله عليه وسلم ما حدث ليكسر أعناق قريش وليخنقها، يقول له رجع لهم القمح. تقف عجيبة، دي عجيب جدا، فتدرك أنه في واقع الأمر هناك شيئا، أن هناك شيئا وراء هذه الفكرة، وهي المصلحة، أنه أراد أن يعطي بدل ما تروح تدور على البديل وتستغنى، أنه يرجع لهم القمح ويفضلوا فاهمين أنه عندهم مصلحة ممكن تتقطع في أي وقت، فتكون قوة النبي بذلك زادت أكثر مما لو قطع القمح عنهم. وخلاص قطع القمح يشوفوا بديل بقى بأي طريقة، يتعبوا شوية لكن يلاقوا، إنما هو بهذه الصورة رجعها لهم فيفضلوا عاملين حسابه. كذلك تجد انه جاء في غزوة الاحزاب عمل حاجة غريبة جدا، قال للناس ايه رأيكم يا جماعة، الاعداء كتير، ايه رأيكم ندفع تلت محصول المدينة لقبيلة غطفان لان هي اللي عددها كبير قوي، فتقوم تخرج وتسيبهم، يبقى خلصنا من معظم جيش الاعداء ويبقى عندنا بقية الجيش ان شاء الله ربنا يعيننا عليه. الله، النصر من عند الله والتوكل على الله، انما انت بتأخذ بالاسباب، لكن يوصل لدرجة انك تدفع لهم فلوس عشان يمشوا. فتدرك من هذا انه يعلمني صلى الله عليه وسلم ان المسألة تتعلق بالمصالح والمفاسد، بالمصلحة المرسلة، بكيفية تحقيق مصالح المسلمين. ومن هذا تستطيع ان تفهم انك ما دمت لم تصادم نصا شرعيا ولا حكما قطعيا ولا ولا ولا، فإنك في بحبوحة وأنت تدرس لأمتك. وده اللي خلى الأمة الإسلامية تتقدم وهي تكيد وتدبر لنفسها. أنا لما أسمع الكلام ده أتعلم منه مباشرة إنه مش معنى إن أنا كنت ولا زلت وسأظل أقول إن مثلا أرض فلسطين كاملة أرض عربية إسلامية فلسطينية، وأن غصب اليهود لها لابد أن ينتهي، أو أن حكمهم عليها وسلطانهم عليها لابد أن ينتهي، أو أن تسلطهم على مقدراتها وعلى شعبها لابد أن ينتهي. لكن هذا ليس معناه أن أكون ساذج ولا أبله، ولا معنى ذلك ان لما اقول ده في سنة مثلا 2000 احارب في سنة 2000 او سنة 2010 احارب 2010، لا، وإلا بجر البلد الى خراب ودمار لانها مش جاهزة. انما سنة النبي عليه الصلاة والسلام انه قال لهم احنا صحيح سنقاتل، لكن دلوقتي كفوا ايديكم واقيموا الصلاة، كفوا ايديكم، امنعوا نفسكم عن القتال. دلوقتي وإن كان في قتال وفي جهاد وهيحصل وستدعون إلى قوم أولي بأس شديد وسوف يحدث وسوف يحدث، إنما دلوقتي بقول لكم بوضوح وبصراحة لا، لم أؤمر بعد بقتال. قعدت قد إيه الحكاية؟ سبحان الله يا إخواني، 23 سنة بعثة الرسول، منهم 15 سنة بدون قتال، واللي فاضل 8 سنين. ولذلك هو لم يقاتل قريش من أول مرة لآخر مرة إلا 6 سنين بس، وال 23 سنة اللي فاتوا وسنتين بعدها 25، يعني قصدي 17 سنة، 15 و2 17 سنة لا قتال فيها، وست سنين هي اللي فيها قتال. إذن الانتظار والتريث ليس عكس المبدأ، والمبدأ ليس معناه العنترية، مش معنى ان انا باخد قرار ان انا ابقى بهذه الصورة زي اللي راح قال انا قررت اقفل قناة السويس، راحت قايمة الحرب ومحتلين مصر، انا قررت غلق تأميم قناة السويس، ما هو ده اللي حصل. 56 قرروا التأميم احتلوا من مصر، 67 قرر الغلق احتلوا مصر، الله القرار. والتاني اتخذ قرار ببدء العملية السلمية، الوزير خارجية استقال لانه قال لك ده انا ما اعرفش حاجة خالص عن الكلام ده. دي عملية ناس ايه قاعدة كده وطاخ، لا رئيس الجيش فاهم ولا وزير خارجية فاهم ولا حد عنده خبر قرار. انما في واقع الامر ان سياسة الرسول التي اوضحتها صلى الله عليه وسلم تعلمني كيف اكون متزنا ومتئدا. انا ارى ان الاسرائيليين مجرمون، وانهم لابد ان يخلوا الارض، واننا لابد ان ننتصف ولابد ان نعود، ولكن متى؟ دلوقتي ولا بعد 10 سنين ولا بعد 20 سنة ولا بعد 5 ولا بعد بكرة الصبح؟ الله اعلم. انما انا علي ان امكن، اني احمي ظهري المكشوف، اني اؤمن ظهري، اني لما اكون موجود في بيت شبابيكم خلعة وبوابه مكسرة أركب له شبابيك حديد وبواب حديد وأمكن له، وإني لما أكون في هذا البيت وليس عندي قوت علي أن وأتجهز حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. لذلك أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام حصلت حاجة غريبة جدا والله، عشان تعرفوا احنا بنتعلم، احنا مش بنقول ان احنا مش ناويين ندخل معركة ولا نجر، بالعكس احنا هنبقى امريكا تتبسط مننا اكتر من اي حد تاني. ليه؟ احنا اللي هم عايزينه ده هياخدوه، بس ياخدوه ازاي؟ ياخدوه بدون ظلم ولا افتئات ولا هضم للحقوق، لانه عارف ان بقيت مالك اموري. ازاي الكلام ده؟ افهمك ازاي. النهاردة أنا لما أجي أفهم عناصر القوة اللي عندي، أولا الرسول عليه الصلاة والسلام جم في أحد بعد حمراء الأسد، قريش مشي سابهم يمشوا، ما جريش وراهم، دخل وراهم مكة اقتحم مكة، ما حصلش، سابهم يهربوا. في غزوة الأحزاب سابهم يمشوا يهربوا. في صلح الحديبية سامح انه هو يعمل معاهم صلح وما يحاربهمش. جت الوقعة الرابعة، شوف بقى ثلاث وقائع: احد سابهم يمشوا، الاحزاب سابهم يمشوا، الحديبية سابهم يمشوا. في غزوة الفتح حولوا الامرين، حولوا بكل سبيل ان هو يعفو عنهم، رفض. هنحارب يعني هنحارب ليه؟ لان الست سنين دول حدث فيهم انه تمكن من امره واستطاع انه خلاص، وهم اللي نقضوا العهد وهم اللي ظلموا، مش تمكن فضربهم، لا تمكن وهم اللي ضربوه، فيومها رفض تماما ان هو يترك لهم الفرصة. انا هنا عايز اقول مصر عندها امكانيات عظيمة جدا، اقوى من امريكا واسرائيل في المنطقة، بمعنى ان حدود البحر الاحمر مثلا بالكامل، شواطئ البحر الاحمر السفن الإسرائيلية بتعدي فيها ليل ونهار على طول، دي شواطئ كلها قدامها المصريين، وبينها وبينهم مسافة مياه إقليمية، مسألة بسيطة جدا ما فيش مشكلة. والناحية التانية السعودية واليمن مسافة مياه إقليمية. الممر ده كله علشان يبقى آمن لازم امريكا واسرائيل تبقى مطمئنة ان الدولة المصرية مش هتتعرض للملاحة الاسرائيلية بسوء. فلو الحكم في مصر كان حكما وطنيا يملكه اهله، هتكون النتيجة ايه؟ ان اسرائيل وامريكا هتحاسب، تشوف، مش هتحاول تظلم ولا تفتئت ولا تحاصر ولا تتعب ولا شخص موجود في مصر. ليه؟ لانها تخشى على السفن، ونفس الحكاية تخشى على حدودها. طب والله البحر أو قدامي 12 ميل بحري عشان أوصل للسفن الإسرائيلية، إنما الحدود خط حدود وكان في أنفاق بتتحفر تحته. لو ما كانوش واخدين بالهم إن علاقتهم بالشعب المصري تبقى علاقة ممتازة، هتكون النتيجة إن الشعب المصري هيهدد وجودهم في عبر الحدود. لذلك هم عشان يحموا حدودهم هتلاقيهم بيطبطبوا على الشعب المصري. إذا مجرد أن تفهم قدراتك في المنطقة تستطيع أن تدرك من وراء ذلك، وأنت 85 مليون يعني وفرة عددية، أنت مش ليبيا. ليبيا عبارة عن خزان بترول، خزنة فلوس ومفيش بشر خالص، 4 مليون على الساحل فوق، خزنة فلوس فاضية. يقدروا لما يشغلوا 4 مليون بحرب أهلية تبقى عملية متعبة، إنما أنت 85 مليون شخص مالي الوادي، مالي الشريان، وليس عندك مكان ترفص فيه إلا حدود إسرائيل. فلازم يخافوا على حدودهم، إنه الشعب المصري يعني يفكر فيه إنه يضرها، مش عسكريا، مش بالجيوش، بالأشخاص. فتكون النتيجة إنهم هيحرصوا على البلد. ساعتها لما يجي يتعامل نقول له أيوة إحنا نتعامل معاك، بس إحنا بنتعامل طبقا لكذا وكذا 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 وكذا. نفس سياسة الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه ظل يتعامل زي ما قلت لكم في الدروس التي ذكرتها في بداية هذا الحديث، يتعامل معهم ببصيرة، بحنكة، بحكمة، وهم يفهمون قوته، وهم يفهمون ما الذي يمكنه أنه يعمل معهم. هو ده بالضبط، أن السياسة تدور حول هذا أيها الإخوة، تدور حول أننا نريد أن نفهم كيف نتصرف في المنطقة، نريد أن نعرف. ولكن لما نيجي نتعامل مع أمريكا هي نحن النظام، إذا كانت الحكومة المصرية فعلا متولدة من الشعب المصري ومنتمية إليه، بالعكس أمريكا من مصلحتها تتعامل مع الشعب المصري وهي أكثر اطمئنانا من أنها تتعامل مع حسني مبارك القلق، النظام اللي كان قلق لأن ممكن يحصل ثوران عليه في أي وقت. إنما هنا هتبقى مطمئنة أن شعبا مستعد أن يقدم في مقابل ألا يعتدى على حقوقه، ألا يحاصر، ألا. طب افرض هي رفض ده، هي مش عايزة أنها تملكك حقوقك وانت كمان مش هتسمح. فميزان القوة هذا يا إخواني، ميزان القوة يعتبر هو صمام الأمان فعلا، الذي يجعل الافتئات على حقوقنا مستبعدا. هو ده فعلا صمام الأمان اللي يجعل الافتئات على حدودنا مستبعدا. ولذلك نحن نتكلم في أمان كبير يمكن أن يعيشه الشعب المصري إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نتعلم من محمد صلى الله عليه وسلم ما يصلح الله به أمورنا. اللهم أمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.